يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. نحمده
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 83 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 6 ربيع الثاني عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر ديسمبر عام 2018. فنسأل الله أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. السؤال الأول يقول: كثرت في الآونة الأخيرة ما يسمى بظاهرة الحرقة أو الهجرة الغير الشرعية، نريد منكم شيخنا كلمة توجيهية لأبنائكم الشباب حول الموضوع، وما حال من يعرض نفسه للهلاك وسط البحر، وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحيي إخواننا وأبناءنا في هذا اللقاء الجديد من لقاءات ساعة إجابة، نجلس فيها لمحاولة الإجابة على أسئلة إخواننا وأبنائنا، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يوفق سائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا فيما نتعلم ونعمل. والله جل وعلا جعل هذا المنهج الذي يسير عليه المسلم في حياته بالاجتهاد في العلم النافع والعمل الصالح، وهي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما عن أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء، والمتعلق بما يعرف عندنا في بلدنا بالحرقة، وربما تكون هذه التسمية أصح من التسمية الأخرى، ألا وهي الهجرة الغير شرعية، لأن الهجرة قرب من القربات وعبادة من العبادات، ولا تكون إلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد المعصية، أو من بلد الفسوق وإلى بلد السنة، أو من بلد الفسوق والعصيان إلى بلد الطاعة والاستقامة، هذا معنى الهجرة. ولهذا السفر أو الذهاب من بلد الإسلام إلى بلد الكفر لأجل الإقامة هناك، هذه لا تكون هجرة، بل هذه مخالفة شرعية ومعصية واضحة صريحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين. هذا في حالة ما إذا كانت هذه الإقامة إقامة عادية، فكيف بمثل هذه الإقامات التي يخاطر من أجلها شبابنا وأبناؤنا، وربما يمكثون هناك لسنوات طوال وهم يعيشون متخفين غير شرعيين، بمعنى غير نظاميين، لا وثائق عندهم ولا عمل يتكسبون منه وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فمما لا شك فيه أن هذه الشريعة جاءت لحفظ المصالح كلها ودرء المفاسد جميعها، جاءت لحفظ ما يعرف بالكليات الخمس، وأول هذه الكليات حفظ الدين، ثم تليها حفظ النفس. وهذه المخالفة الشرعية لا شك ولا ريب أنها تتنافى وحفظ الدين، لأن الإقامة في بلاد الكفر تؤثر على المسلم في دينه وتجعله يتأثر بما عند هؤلاء من الشبهات ومن الشهوات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهي من ناحية أخرى تتنافى وحفظ النفس لما في ذلك من المخاطرة، بل والمخاطرة الشديدة بالأنفس، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تلقوا بأنفسكم ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة. الله جل وعلا حرم علينا أن نهلك أنفسنا بأي نوع من أنواع الإهلاك، وهذا لا شك أن فيه مخاطرة عظيمة، بدليل ما نسمعه من هذه الأخبار المفجعة المؤلمة من غرق الكثيرين، لا نقول العشرات بل الآلاف من أبناء هذه الأمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، لا لشيء إلا لأنهم يريدون الإقامة في مثل هذه البلاد التي أهلها لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى علمنا من سلفنا أنهم لا يحبون المخاطرة حتى بأموالهم، فكيف بأنفسهم؟ فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول لشريكه: لا تركب بمالي البحر، يمنعه أن يركب بماله البحر. قالوا: الحكمة في ذلك المخاطرة التي تكون بهذا المال، فكيف بالأنفس؟ والحفاظ عليها أولى من الحفاظ على الأنفس. ولهذا يجب علينا أن ننبه إخواننا وأبناءنا لخطر ما هم فيه ولخطر هذا الأمر على دينهم وعلى أنفسهم، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه. ولا شك ولا ريب بالنسبة لهذا الأمر، أي في حكمه، أنه محرم لأسباب عدة، أولها لأجل أذية النفس أو المخاطرة بها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لأجل الغاية منه، والغاية منه لا شك أنها محرمة، والوسائل لها حكم الغايات. إذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة التي تؤدي إليها تكون على حكمها كذلك. ولهذا لا يجوز للمسلمين مثل هذا الفعل الشنيع والذي فيه سخط الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يوفق أبناءنا وإخواننا لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، ولما فيه الخير لهم ولأهليهم، وخاصة أن الكثير من هؤلاء قد فجع والديه وذهب بغير إذنهم ولا رضاهم، ولا يعلمون من حاله شيئا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أبناءنا لسواء السبيل، وأن يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويوفقهم لما يحبه ربهم تبارك وتعالى ويرضى. والله تبارك وتعالى أعلم. وقد كنت ألقيت درسا بهذا العنوان في أيام مضت في مدينة عنابة، لعل الله تبارك وتعالى نفع به الكثير من إخواننا وأبنائنا، والحمد لله أولا وآخرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول صاحبه: هل يجوز الحكم العيني بالفسق على من يجاهر بالمعصية كحلق اللحية وإسبال الثوب وغيرها؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن المعصية مذمومة عند الله تبارك وتعالى، والمعصية قد تشتد عنده جل وعلا ويزداد خطرها إذا جاهر بها أصحابها، لأن المجاهرة بالمعصية معصية على معصية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال فيما رواه الشيخان من حديث سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله جل وعلا عنه. هذا المجاهر بمعصيته، المجاهر الذي لم يطلع على معصيته أحد إلا أنه يفضح نفسه ويكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه بالإخبار عنها وإعلانها وإذاعتها. فهذا ممن يشمله هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي يعفو الله تبارك وتعالى عنهم ويعافون من أثر ذنبهم إلا المجاهر، هذا الذي وقع في هذا الجرم العظيم. والمجاهر هو الذي يظهر معصيته، سواء بما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو بإظهارها وعدم الحياء من الله جل وعلا ولا من خلقه حين تلبسه بها. هذا لا شك ولا ريب، هذا لا شك ولا ريب، كأنه يصرح للناس ويعلن فيهم أنه فاسق بمثل عمله هذا. والفسوق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فلا شك ولا ريب أنه يحكم عليه بعينه بهذا الجرم، اللهم إلا إذا كان جاهلا فإنه يعذر لأجل هذا، لأن القاعدة تقول ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، وكذلك ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، يعني يكون به فاسقا. هذا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع فإنه يحكم عليه بما هو فيه، فهذا لا شك ولا ريب أنه فاسق، لا تقبل له شهادة ولا يستشهد، لأن الفاسق لا يستشهد في العقود، وخاصة العقود التي هي عند الله تبارك وتعالى عظيمة كعقد النكاح، لا يشهد عليه إلا من كان معروف بعدالة، ومن كان هذا حاله فإنه فاسق، لا تقبل له شهادة في مثل هذا الحال. ولهذا الواجب على المسلمين أن يعاملوا هؤلاء بالنصح والبيان والأخذ بأيديهم إلى طاعة ربهم تبارك وتعالى، هذا من جهة، وأن لا يشغلوا أنفسهم بمعرفة أو بالحكم عليهم أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. الشاهد أن الواجب علينا أن نسعى لإصلاحهم، لا أن نسعى لإذاعة أمرهم والحكم عليهم، فالحكم على الناس هذا ليس للناس، اللهم إلا إذا كان هناك سبب من الأسباب الشرعية يسأل عنه، لأنه تقدم لخطبة فإنه يذكر بما فيه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت فاطمة بنت قيس، تقدم لخطبتها رجلان معاوية وأبو الجهم، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بحال كل منهما، قال أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع عصاه من على عاتقه، بمعنى أنه ضراب للنساء على القول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا، فذكره بما فيه، ثم نصحها أن تتزوج أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي كل عاص إلى طاعة ربه جل وعلا ومرضاته، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا مبارك فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة المتعلقة بصلاة أحد إخواننا المرضى، نسأل الله جل وعلا أن يشفيه ويعافيه. يقول سلمه الله: تعرضت لشلل من منتصف الصدر حتى الأطراف السفلية نتيجة لحادث سير، مما أفقدني التحكم في البول وخروج الريح عند الغسل والوضوء. تساعدني زوجتي بغسل ما لا أستطيع الوصول إليه كالرجلين، ومشكلتي أني لا أستطيع التحكم في البول والريح عند الوضوء وعند الصلاة. يقول سؤال الأول: فهل يكفيني الوضوء مرة واحدة أم يجب علي إعادة الوضوء في كل مرة عند الحدث، مع العلم أن الأمر قد يتكرر مرات وأن فيه بعض المشقة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله جل وعلا أن يشفي أخانا وأن ينبه سائر إخواننا لمخاطر هذه السياقة أو هذه السيارات التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان. شهوة من شهوات النفس، شهوة السير مسرعا، تؤدي لمثل هذه الحالات، وهذا يحمد الله جل وعلا أنه أنجاه من الهلاك، ولكن بقي على هذا الحال، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه وأن يشفيه ويعافيه. ولكن رغم هذا كله يحمد الله عز وجل أنه على إيمان وعلى استقامة، ويسأل عن أمور دينه، عن صلاته وطهارته، فهذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياه. وسؤاله متعلق وله يعني جزئيات وفروع، يعني لحالته التي هو فيها. سؤاله الأول متعلق بوضوئه، لأن من آثار هذا الحادث الذي أقعده بسبب شلله النصفي، فأصبح لا يتحكم في بوله ولا فيما يخرج منه، يعني من دبره، فهو لا يتحكم فيما يخرج من السبيلين. ولا شك ولا ريب أن ما يخرج من السبيلين منقذ للوضوء. وبالتالي الذي عليه علماؤنا أن هذا في حكم صاحب السدس، وصاحب السدس هو الذي لا يتحكم فيما يخرج من قطرات بوله بالنسبة لسلس البول، ومن ريحه بالنسبة لسلس الريح، ويؤمر هذا بأن يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، إذا دخل وقتها توضأ ولا يهمه ما خرج منه. بعد صلاته إذا كان نزل منه شيء من بول أو ما إلى ذلك، فإنه يزيله لما يستقبل من الصلاة، وهكذا يجتهد في هذا الأمر على ما يقدر عليه، لأن القدرة مناط التكليف كما هو مقرر في الفقه الإسلامي وبالنسبة لكل مسألة من مسائله. هذا جوابي أو جواب أهل العلم على الشطر الأول من سؤاله، والله تبارك وتعالى أعلم. ويقول في الشطر الثاني يتعلق بصلاة الظهر في أيام عمله، يقول: فأنا أعمل من الثامنة حتى الرابعة مساء، فماذا أفعل مع صلاة الظهر؟ هل أتيمم أم أصليها مع العصر عند الرجوع إلى البيت، كوني لا أجد من يعينني على الوضوء؟ الأصل أنك تصلي الصلاة في وقتها، والجمع يكون للعذر، سواء ما تعلق بعذر المطر أو عذر السفر أو في حالة المشقة الشديدة، فيشرع الجمع في مثل هذه الحالات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع لغير سفر ولا مطر. قال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته، لأن الحرج في الشريعة مرفوع. وبالتالي الذي ننصح به هو أن يتيمم لكل صلاة، أن يتيمم لكل صلاة، يتيمم لصلاة الظهر ويصليها. إذا كان في حالات حرجة وفيها مشقة شديدة عليه يجمع أحيانا الظهر مع العصر إذا رجع لبيته، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما ما تعلق بالشطر الثالث من سؤاله هذا يخص صلاة الجماعة. قال: يوجد مسجد على بعد حوالي 600 إلى 700 متر، وللذهاب إلى المسجد قال: أستعمل كرسي كهربائي، ويجب علي أن أسلك طريق السيارات بما في الأمر من خطر لعدم وجود طريق خاص بالكراسي المتحركة، فهل تسقط عني صلاة الجماعة؟ مع العلم أني أصلي صلاة الجمعة في المسجد لكني أذهب برفقة الجيران، وماذا أفعل مع صلاة الجمعة أيام المطر لأني أستعمل كرسي كهربائي قد يتعرض للعطب بسبب المطر ولا أستطيع دخول المسجد لما تتركه العجلات من أثر على أفرشة المسجد؟ يعني هذا السؤال الثالث وفيه فروع كذلك. نقول أما عن الذهاب إلى صلاة الجماعة فإذا وجد من يرافقه أو نقول له مباشرة إذا وجدت يا خانة من يرافقك إلى المسجد كما هو الحال بالنسبة لصلاة الجمعة فلا تحرم نفسك من هذا الخير واشهد الجماعة وإن كنت من أصحابي وإن كنت من أصحاب الأعذار الذين تسقط عنهم صلاة الجماعة. إلا أن في سؤال الأخ عبرة وعظة لغيره ممن يتهاون عن صلاة الجماعة، هذا مع هذا الحال الذي هو عليه ويريد أن يشهد صلاة الجماعة مع المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يثبتنا وإياه. فإذا لم تجد من يرافقك نحن لا نأمرك بالمخاطرة بنفسك، خاصة لما في هذا الأمر من المخاطرة، وخاصة في أيامنا هذه ربما الناس بسياراتهم ولا يأمنون على أنفسهم، فكيف بالكرسي المتحرك وصاحبه يمشي به في الطريق الذي فيه هذه السيارات التي الكثير منها يسير بالسرعة الجنونية وفيها هذه الشاحنات التي أصحابها إلا من رحم الله لا يبالون ولا يهتمون بمن يسير بجنبهم وكأنهم يستغولون على إخوانهم من أصحاب السيارات، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. أما عن أيام المطرة إذا كان هذا الكرسي يتعطب بسبب البلل وهذا أمر وارد لا شك في ذلك ولا ريب، فلك أن تصلي حتى الجمعة في بيتك إذا استطعت أن تذهب مع من يعينك بسيارة أو بكرسي متحرك غير كهربائي فهذا أولى، إذا ما استطعت فإن الله تبارك وتعالى لم يكلفك إلا بما تقدر عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقك وأن يثبتك ويقوي إيمانك. وبهذه المناسبة نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلك في زوجتك التي ترعاك وتحافظ عليك، وهذا من صلاحها وحسن دينها نحسبها والله حسيبها، فالله جل وعلا يبارك فيها وفي أمثالها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أخت أصابها داء في رأسها أدى إلى فقدانها لشعرها نهائيا ولا علاج له، وقد تمت خطبتها وأعلمت الخاطب بأمرها وآرته علتها ووافق الخاطب على ذلك، فهل يجوز لها ارتداء الباروكة يوم عرسها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل الإجابة على سؤال الأخت ننبهها على خطأ ورد في هذا السؤال، وهذا من الأخطاء الشائعة على الألسنة، وهذا في قولهم أو قولنا مرض لا علاج له، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا ويقول لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والله تبارك وتعالى هو الشافي، والله جل وعلا لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء، لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. بعض الأدواء المستعصية نقول نحن مستعصية ولا نقول ميؤوس من علاجها وشفاء أهلها أبدا، لأننا دائما وأبدا يقيننا بالله عز وجل وحسن ظننا به تبارك وتعالى يجعل دائما وأبدا الأمل في عند المرضى جميعا وعند المصابين، ولكن هذا مما يبتلي الله جل وعلا به عباده، وقد يكون من الخير لهم، لأن أمر المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أمره كله خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له، كل أحواله خير إن شاء الله. وهذه الأخت كذلك، نسأل الله جل وعلا أن يشفيها وأن يعافيها مما ابتلاها به، وعليها أن تحمد الله عز وجل على كل حال، وحمده جل وعلا يكون في حال السراء والضراء، ونقول في مثل هذا الحال الحمد لله على كل حال. هذا من جهة. من جهة أخرى، لبسها لهذه الباروكة، والباروكة هي الشعر المستعار، الشعر المزيف الاصطناعي ولا ما أدري كيف، تجعله المرأة على رأسها، سواء كان عندها شعر وربما يكون سيئا لا يعجبها، فتضع فوقه هذه الباروكة كما تريد هي وكما تحب. فالأصل فيها عدم الجواز، لأنه من الوصل الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تجعل لها ذلك. وهذه الأخت ننصحها بأن تجعل شيء على رأسها كخمار أو ما إلى ذلك في ليلة عرسها. المهم أنها أخبرت بهذا زوجها، والذي يهمه وهو الوحيد الذي يهمه أمرها. أما هؤلاء الذين يحضرون وليمتها وزفافها فلا تهتم بأمرهم ولا بشأنهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضها خيرا، وأن يبارك لها في زواجها، وأن يبارك في زوجها الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه، وأن يوفقهما جميعا لحسن المعاشرة، وأن يبارك لهما في زواجهما، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم تخصيص متاجر للنساء سواء بائعات أو زبائن، ويمنع فيها دخول الرجال؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن الاختلاط بين النساء والرجال أمر محرم، وأمر الأسواق، أمر الأسواق التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنها شر البقاع، والشر الذي فيها لأجل مثل هذه الأمور، يكثر فيها الصخب، ويكثر فيها الحلف للكاذب، ويكثر فيها الخصومات، وأحيانا الفجور في الخصومات والسباب والشتائم، كما هو الحال في أسواقنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ومما يكثر فيها الاختلاط، وما يتبعه من الأمور المنكرة كمعاكسة الفسق من الرجال للنساء، ومحاولة أذيتهم، وما إلى ذلك من مثل هذه المنكرات التي إزالتها في المجتمع الإسلامي أمر واجب، وهذا من مهام رجال الحسبة أو الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما أوجبه الله جل وعلا على هذه الأمة، وخاصة في حق المجاهرين بالمعاصي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: في حق هؤلاء أن المجاهر بالمعصية وجب الإنكار عليه علانية حتى يبتعد عن شره من يراه ومن هو على شاكلته. نسأل الله عز وجل أن يطهر أسواقنا ومتاجرنا وشوارعنا من أمثال هؤلاء. ولهذا إذا وجدت مثل هذه الأسواق وقد وجدت في بعض البلاد يعني محلات تكون مخصوصة لأدوات النساء أو ما تحتاجه النساء والبائعات منهن، ولا شك ولا ريب أن المشتريات كذلك، وفي الغالب الذي رأيناه في مثل تلك البلاد التي فيها مثل هذه المتاجر أنه يمنع دخول الرجال، أنه يمنع دخول الرجال، وهذا حتى في غيرها من مثل هذه الأمور، مستشفيات خاصة بالنساء سواء بأمراض النساء أو بالنساء عموما، وتكون طبيبات ويمنع دخول الرجال، وهذا كذلك موجود. أنا رأيت هذا في عيادة خاصة في ضاحية من ضواحي العاصمة لإحدى الأخوات أنه يمنع دخول الرجال، أنه يمنع دخول الرجال، يعني تداوي النساء فقط، وإذا جاء زوجها يبقى في الخارج وزوجته تدخل. فنسأل الله عز وجل أن يوفق هذه الأخت وأن يبارك في عملها. فإذا وجد من مثل هذه المحلات فهذا شيء طيب، نسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليه، ولكن بشرط أن يلتزم الناس بمثل هذه الشروط، وتأتي المرأة وتنصرف إلى بيتها، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا، نحن عمال في شركات عمومية، وهناك من يستعمل وسائل الشركة لأغراضه الخاصة كاستعمال الهاتف والأوراق وكذا سيارة المؤسسة للتنقل، مع العلم أن الشركة تعطي العامل عوضا عن تنقله، فهل يجوز هذا الفعل وما توجيهكم لنا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا ظني بالسائل أنه ممن يقال فيهم سأل ليعلم غيره أو لينبههم، لأنه من خلال سؤاله يبدو أنه عالم بالحكم، لأنه لا شك ولا ريب أن المسلم لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، في ملك الغير إلا بإذنه. وفي هذه المناسبة ما أدري، تروى قصة عن والد النعمان الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثابت أبوه، قيل أنه مرة ووجد تفاحة بجنب بستان فأكلها أو نزعها، لما وصل إلى نصفها تذكر أنها ليست له وأنه أكل من غير إذن، فذهب ليريد صاحب البستان ليستأذن منه، فلم يجده بل وجد عامله، وقال وأخبره أن السيد يبعد عن هذا المكان بمسافة كذا وكذا، فقطع كل تلك المسافة، يعني مسافة طويلة، لأجل أن يجده ويستأذن منه. في النهاية وجده، فلما وجده ورأى من تقواه وورعه أراد أن يزوجه ابنته، فأخبره أنه عنده بنت يريد أن يزوجها إذا رضي بذلك، لكن قال: هي عمياء لا ترى، وهي صماء لا تسمع، وهي بكماء لا تتكلم. ثم لما زفت إليه وجد هذه البنت على خلاف ما ذكر أبوها، ثم أخبرته، يعني نختصر ما جاء في هذا، أنها عمياء إلا عما أحل الله جل وعلا، فهي لا تنظر إلى ما حرم الله، وأنها صماء إلا عما أباحه الله تبارك وتعالى، فهي لا تسمع ما يغضب الله. المهم بعد هذا الزواج أنجب منها الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إن صحت هذه القصة. الشاهد أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذنهم، ولا يجوز للعامل المستأمن على ما في محل سيده أو مستأجره أو ما إلى ذلك إلا بإذنه، أي شيء سواء كان سيارة أو غيرها، وهذه هي الأمانة في الحقيقة. والإنسان مؤتمن على أمر داخل في كسبه، وبالتالي إذا أخذ ما لا يحل له فقد أدخل على أهله وولده مالا لا يحل، وهذا المال الذي لا يحل سحت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فنسأل الله جل وعلا نصيحة لإخواننا جميعا من الأجراء، سواء كان فيما تعلق بعملهم في مؤسسات عمومية أو خاصة، الأمر واحد والحكم واحد متعلق بأمانتهم، أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتحروا الحلال في كسبهم، لأنه سيعود على أبنائهم وذويهم إما بالخير والبركة وإما بالشر والضرر الجسيم يظهر في الأدواء والأمراض التي قد يصابون بها. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يكفينا جميعا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، في هذه الأيام يوجد عروض تجارية عبر الشبكة ما يعرف بالجمعة السوداء، بحيث تكون في هذا اليوم تخفيضات كبيرة على المنتوج، فما حكم الشرع في هذه التسمية؟ وهل يجوز تقصد الشراء في ذلك اليوم أو في غيرها من المناسبات الغير إسلامية كرأس السنة الميلادية مثلا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال، أنا كنت سئلت هذا السؤال في وقته، ووقته أظن قد مر قبل ما يقارب الشهر، ويعني عند أول وهلة قلت أنه القضية إذا كانت متعلقة باعتقاد، لأن ذكر الجمعة يوحي بشيء، والجمعة هو اليوم المعظم عند المسلمين، وهو أشرف الأيام عندنا، كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا اليوم الذي هو من أفضل أيامنا، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم تعرض علي. وصح عنه كذلك أنه قال فيما رواه الإمام مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وهو اليوم الذي أضل الله جل وعلا عنه غيرنا ووفقنا إليه، أضل عنه اليهود، فيومهم هو يوم السبت، وأضل عنه النصارى يومهم يوم الأحد، ووفقنا الله تبارك وتعالى نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام إليه. فإذا كان هذا يحمل اعتقاد عند أعداء هذه الأمة، فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز لنا أن ندخل معهم أو نشاركهم في أي عمل من الأعمال التي يعتقدونها في مثل هذا اليوم. إلا أني بعد المراجعة أو البحث اليسير عن سبب هذه التسمية ومناسبته، وجدت أنه لا علاقة له باعتقاد من هذا القبيل، إلا أنه وافق يوما كان لهؤلاء، وهذا في أمريكا بالدرجة الأولى، وهذا قبل حوالي قرن من الزمان، شهدت الولايات المتحدة أزمة مالية شديدة جدا، يعني ركضت الأسواق وتضرر الناس ضررا شديدا. وافق أنه في يوم جمعة من 27 من شهر نوفمبر التجار قرروا أن يخفضوا في سلعهم، يعني تخفيضا كبيرا، ولأجل كسر هذا الركود. وتم هذا، وقيل الجمعة السوداء يعني بلاك فريداي، لأجل أنه بسبب هذه التخفيضات يعني كان ضرر على هؤلاء التجار، والضرر عندهم يعبرون عنه بالسواد الذي يقابل عندهم الحزن. وقيل عكس ذلك، لأنه لما خفضت الأسعار انتعشت نوعا ما الأسعار، وكان السواد عندهم ما يقابل الحمرة، يعني الأحمر عندهم شيء خطير جدا، والسواد دون ذلك، فسموه بهذا يعني بالجمعة السوداء، وهذا سبب التسمية. وبقي هذا الأمر يعني من الأمور التي تتردد وتعود كل سنة، وإذا كان الأمر كذلك هذا يعتبر عيد عندهم، وقيل أن الجمعة السوداء تقابل عيد الشكر عندهم، وبالتالي نحن مأمورون بمخالفة هؤلاء وعدم مشاركتهم في أعيادهم الخاصة بهم حتى وإن كان هذا الأمر. وبالتالي إذا كان هذا إنما يفعلونه يوم يخصص لتخفيض الأسعار ولا علاقة له بعيد من الأعياد، فلا حرج في الاستفادة من مثل هذه التخفيضات، لأنها تخفيضات مغرية جدا. ومن بين أسباب التسميات قالوا لأنه أصحاب شرطة المرور وأصحاب سيارات الأجرة والباصات وما إلى ذلك، هذا اليوم يعتبر من أسود أيامهم، لما لكثرة الشغل فيه، الناس يعني تهجم على الأسواق هجوما لا نظير له، وطابورات طويلة لأمام المحلات، خاصة المحلات الكبيرة، يعني محلات الماركة، التخفيضات تصل إلى 70%، 70% يعني كأنهم يوزعون السلع من غير مقابل، وخاصة في المجتمعات المادية، يعني هذا مجتمع مادي. أنا أخبرني أحد الإخوة الذي سألني أنه عن برنامج في النت يباع $6,000، قال لي في هذا اليوم في البلاك فريداي نزلوا سعره إلى $600، فانظر إلى الفرق بين هذا وذاك، تخفيض يعني كبير جدا. قيل سمي سوداء جمعة سوداء لأجل العمل الكثير الذي يتعرض له هؤلاء. وعلى كل حال وكيفما كان الأمر بالنسبة لهؤلاء، إذا اتخذوا هذا عيدا من أعيادهم فلهم دينهم ولنا دين، وإذا هذا إنما هو تخصيص لأجل غرض تجاري محض، تخفيض أسعار وما إلى ذلك، فلا حرج في ذلك، الله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل قال: شخص ذبح ذبيحة لأن أحد فرق كرة القدم فاز بالبطولة، فهل يعتبر هذا من الذبح لغير الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، الذبح لغير الله تبارك وتعالى، من يقصد الذابح تقديم هذه القربة لغير الله جل وعلا. أما هذا النوع من أنواع الذبح، هذا نقول ذبح لمناسبة، والمناسبة قد تكون شرعية وقد تكون بدعية، فإذا كانت المناسبة شرعية فلا حرج من باب شكر الله، لأن القصد من الذبح هو شكر الله تبارك وتعالى، كأن يرجع من سفر أحد أبنائه فيذبح شكرا لله، كأن يوفقه الله جل وعلا لإتمام مشروع من مشاريعه فيذبح شكرا لله تبارك وتعالى، أو ما إلى ذلك. أما هذا النوع من الأعمال وهذا الفوز المزعوم، فهذا ليس لأمر مشروع، بل هذا لأمر منكر، لأن هذه الكرة الآن، وهذا الذي يغفل عنه الكثير من الناس، أصبحت نوعا من أنواع الميسر، بل من أشد وأخبث أنواعه هذا الميسر، الذي يعني صرف أذهان الناس والشباب خاصة في أنحاء العالم بأسره بهذه الصورة وبهذا الشكل. الناس بسببه يعرضون عن ذكر الله تبارك وتعالى وينصرفون إلى معصيته وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. هذا مثله مثل من ذبح لأجل أحد القمارين فاز في القمار على غيره، نفس الشيء، يعني مجموعة جالسين على مائدة ميسر، ثم أحدهم فاز أو ربح حصيلة هذه الجلسة، فيذبح غيره له لأجل هذه المناسبة. فهذا يدل على سفه هذا الذابح، أصلحه الله جل وعلا وهداه، ولو أنه تصدق بصدقة لمن ينتفع بها لكان نفعه له في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا يصرف عنه من السوء، والله تبارك وتعالى يجعل هذا سبب من أسباب شفائه أو شفاء أحد ذويه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. ويضاف إلى ذلك الأجر والثواب الذي يناله بفعله هذا. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال إخواننا ويهدينا وإياهم لسواء السبيل، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.